بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم في كتاب الحج، قال: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. هاتان سنتان ماثورتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلقان بالهدي الذي سيق عند الإحرام ليذبح أو ينحر يوم العيد قربة لله سبحانه وتعالى. السنة الأولى التقليد للهدي، والمراد بالتقليد ما يوضع عليه أو على رقبته من قلادة تحيط بالرقبة، والقلادة هي ما حاط بالعنق، وقد يعلق فيها شيء، قد يعلق فيها شيء مثل النعلين كما جاء في هذا الحديث. والسنة الثانية الإشعار. الإشعار يكون في سنام الناقة، تجرح جرحا يسيرا حتى يسيل الدم، ويكون على صفحة السنام علامة بارزة. والمقصود من التقليد والإشعار أن يعرف أن هذا هدي سيق إلى مكة، هديا بالغ الكعبة، بحيث لو اختلط بغيره يميز، أو ضاع أيضا يعرف أنه هدي، وأيضا تعرف حرمته، تعرف مكانته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. فجمع في هذا الحديث هاتان السنتان المتعلقتان بالهدي الذي سيق إلى البلد الحرام. قال: فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، تجرح جرحا يسيرا في جهة السنام الأيمن، ويسلت الدم، ويبقى هذا الأثر علامة بارزة أن هذه هدي، سيقة إلى البلد الحرام، وقلدها نعلين أي وضع في رقبتها قلادة وفي القلادة نعلين، وأيضا المقصود بهذه القلادة علامة لهذا علامة أن هذا هدي سيقة إلى البلد الحرام. قال ثم ركب راحلتهم، هذه التي ذكرت هنا غير الناقة التي تقدمت، التي تقدمت هذه الأولى هي ناقة سيقت لتنحر هناك، أما هذه ركوبه عليه الصلاة والسلام، فقوله ثم ركب راحلته هذه غير التي أشعرها، بل هي أخرى وهي مطيته عليه الصلاة والسلام في سفره للحج. قال فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، وهذا فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة، في استحباب الإحرام عند استواء الراحلة. نعم.
قال رحمه الله: باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال. عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
قال: باب البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال. البعث بالهدي أي إلى مكة لتذبح هناك، وتقليدها وهو حلال. هذه الترجمة تختلف عن الأولى. الأولى الهدي الذي يساق إلى مكة وصاحبه محرم، يصحبه معه، يسوق الهدي معه وهو محرم، وهذه الترجمة يرسل الهدي إلى مكة وهو باق في المدينة، وهو باق في المدينة لم يحرم لا بحج ولا عمرة، بل هو حلال وباق في المدينة، ويبعث بالهدي إلى مكة ليذبح هناك ويطعم للفقراء والمساكين في مكة. فهذه أيضا سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يفعلها وهو في المدينة، يرسل الهدايا إلى مكة، يهدي الإبل ويهدي الغنم، يرسلها إلى مكة وتذبح هناك أو تنحر هناك. فهذه السنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه التي ترسل إلى مكة أيضا تقلد للغرض نفسه، حتى يعلم أنها هدي سيق إلى البلد الحرام. قال: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة، أن زيادا كتب إلى عائشة أن عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهم قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. الذي يبعث الهدي أو يرسله إلى مكة هو لم يحرم، وإنما أرسل هدايا لتذبح هناك، فهو غير محرم، ولهذا لا يلزمه ما يلزم المحرم من الإمساك عن أمور أو نحو ذلك، هذه لا تلزمه لأنه لم يحرم، ما دخل في إحرام، وإنما أرسل هدايا وبعث بها إلى مكة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا، يعني أرسله إلى 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 مكة، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، أو حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك، فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة، قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، مع أبي أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. فعائشة رضي الله عنها ذكرت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان يرسل الهدي لا يحرم عليه، ترى ذلك من فعله، لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، لأنه أصلا ما دخل في إحرام، ما دخل في إحرام، وإنما أرسل وبعث بالهدايا إلى مكة. وهذا فيه أيضا سنية التقليد، تقليد الهدايا، وضع القلادة في عنقها علامة على أنها هدي. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها.
قالت عائشة رضي الله عنها أهدى، قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. الغالب فيما يهديه عليه الصلاة والسلام البدن، هذا هو الغالب، ولهذا يعني قالت أهدى مرة، أهدى مرة، بمعنى أن الغالب هو البدن وهي أكمل وأفضل. تقول رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وهذا أيضا فيه أن إذا كان الذي سيق هديا إلى البلد الحرام من الغنم أيضا تقلد، أيضا تقلد، لكن لا يكون في الغنم إشعار، لا يكون في الغنم إشعار، بل الإشعار يكون في الإبل، وقيل أيضا في البقر. وأما التقليد يكون للجميع، الإبل والبقر والغنم، وأما الغنم فإنها لا تشعر كما تشعر الإبل، وذلك أن إشعارها قد يضعفها، وأيضا صوفها كثيف، صوفها كثيف وشعرها كثيف، فيكون طويلا فيختفي الإشعار ولا يؤدي الغرض منه. ولم يأتي به سنة، لم يأتي به سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الإشعار لا يكون في الغنم، وإنما التقليد، والتقليد في الغنم والبقر والإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب ركوب البدنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة. وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
قال: باب ركوب البدنة. البدنة هي الهدي، مراد بالبدنة الهدي الذي سيق إلى البلد الحرام لينحر هناك. وهذا الهدي له حرمة، وعرفنا أنه يشعر ويقلد حتى يعرف أنه هدي ويميز عن غيره من الدواب وغيره من البدن، وتعرف أيضا له حرمته. والأصل في البدن التي هي الهدي سيقة هديا الأصل ألا تركب, الأصل ألا تركب, هذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك حاجة لركوبها ولا يضر بها هذا الركوب فإنه لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك. والحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة, أي بدنة ساقها إلى البلد الحرام. قال رأى رجلا يسوق بدنة, البدنة هي ناقة من جنس النوق التي تسير, لكن انظر قال رأى رجلا يسوق بدنة, كيف اهتدي لأنها بدنة إلا بالتقليد والإشعار الذي هو علامة, وإلا لا يدرى هل هي بدنة أو هل هي هدي سيقة للبلد الحرام أو هي من جنس النوق التي هي مطيف للركوب في الطريق. فهذا من فوائد تقليد الهدي, هذا من فوائد تقليد الهدي وإشعار سنام الناقة ليكون علامة واضحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة, أي يسوق هديا, فقال اركبها. الرجل لم يركب بدنته, لماذا؟ الرجل لم يركب بدنته لأنهم على الأصل يعرفون لها حرمة ومكانة فما يركبونها, وهذا هو الأصل, الأصل ألا تركب, الأصل ألا تركب. فرأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال اركبها لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من حال هذا الرجل أنه محتاج إلى ركوبها, وأيضا رأى من حال البدنة أنها نشيطة للركوب, فقال له اركبها, قال له اركبها. الرجل ماذا قال؟ قال يا رسول الله إنها بدنة, إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثاني أو في الثالثة, كأنه يعني تخوف من الركوب وتوقف, فعاد عليه حتى قال ويحك اركبها. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يركب بدنته لأنه رأى من حال أنه محتاج للركوب, وأيضا رأى من حال الناقة أنها مطيقة ونشيطة, فقال له اركبها. فعلم من هذا الحديث أن البدنة يجوز أن تركب إذا كان صاحبه محتاجا إلى هذا الركوب, وإذا كان الركوب لا يضرها بشرطين, بهذين الشرطين. وقد جمع بين هذين الشرطين في الحديث الذي بعده, قال عن أبي الزبير قال سمعت جابرا رضي الله عنه سئل عن ركوب الهدي, سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. إذن قوله إذا ألجئت إليها هذا يفيد ماذا؟ الأصل أنها لا تركب, الأصل أنها لا تركب, فلا يركبها إلا بشرطين جمع بينهما في هذا الحديث. الأول إذا ألجأ إليها, يعني إذا كان محتاجا إلى الركوب, مثل حال الرجل في الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة, إذا ألجأ إليها يركب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله أنه ملجأ محتاج إلى الركوب فأمره أن يركبها. إذن الشرط الأول أن يكون ملجأ محتاجا إلى أن يركبها. والشرط الثاني قال اركبها بالمعروف, اركبها بالمعروف, اركبها بالمعروف يعني أن يعلم من حال الناقة, أن يعلم من حال الناقة أنها مطيقة تتحمل, إذن البدنة الهدي الأصل ألا يركب، لكن يجوز الركوب بشرطين، واحد منهما يتعلق بالراكب وهو أن يكون محتاجا للركوب، والثاني يتعلق بالمركوب بالهدي أن يكون مطيقا للركوب فيركب بالمعروف، أي بحيث أنه يتحمل هذا الركوب لا يضره فيركب. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، وأيضا هذا الركوب لا يكون مستمرا، قال حتى تجد ظهرا، إن وجد بديل ينتقل للبديل ويتركها على الأصل أنها لا تركب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما عطب من الهدي قبل محله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
قال: باب ما عطب أو عطب من الهدي قبل محله. قبل محله مثل ما قال الله، ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها مكة هناك حتى تذبح هناك، لكن في الطريق لو عطب الهدي يعني لحقه إعياء ومرض وشارف على الموت، ماذا يصنع به؟ هل يترك يموت على حاله أو ينحر؟ وإذا نحر هل يطعم من ساقه، من كان قائما على سوقه ورفقته، هل يطعمون منه؟ لأن الهدي إذا أرسل يرسل معه واحد أو أكثر حتى يوصلوه إلى مكة، فهذا الذي ذهب به إلى مكة هل ينحره ويأكل منه ورفقته يأكلون منه أو لا يأكلون؟ هذا الحديث الذي ساق رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه جواب هذه المسألة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها. الأصل ألا تنحر إلا في محلها في البيت العتيق، هذا هو محله، لا تنحر إلا هناك، لكن في الطريق إذا عطبت شارفت على هلاك، أصابها مرض أو إعياء وشارفت على هلاك، كيف يصنع بها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانحرها. ثم ماذا يصنع؟ قال: ثم اغمس نعلها، الذي هو كان في القلادة التي على عنقها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، صفحة العنق، وهذه تبقى أيضا ماذا؟ علامة، تبقى علامة أن هذا هدي لم يمت بنفسه بل نحر، وهي لأن يأكل منها الفقراء والمحتاجين، هذه علامة على ذلك، علامة على ذلك. قال: ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قيل في الحكمة من ذلك حتى لا يتهاون، حتى لا يتهاون من ذهب بالهدي والرفقة اللي معه لا يتهاونون بأمر الهدي، لأن لو كان الأمر هكذا مرسلا وهم بحاجة إلى لحم، أي بدنة يصيبها ضعف يسير أو مرض بسيط ربما ذبحوها، قالوا أنها مريضة، لكن إذا علموا أن أصلا على كل حال ليس لهم أحقية فيها، فلا شك أن هذا أحفظ للبدن وأمكن في رعاية حقها ومكانتها، ولا تنحر إلا إذا كانت فعلا شارفت على الهلاك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن خشيت عليها موتا، يعني شاربت على الموت. فهذه التي قالها في آخر الحديث ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، هذه فيها سد لماذا؟ الذريعة، سد الذريعة من أن يعني يقع في مثل النفس الذي ساقه أو رفقته عند أدنى مرض أن ينحروها لحاجتهم مثلا إلى أن يطعموا منها أو نحو ذلك.
نعم. قال رحمه الله باب الاشتراك في الهدي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه.
قال باب الاشتراك في الهدي. الاشتراك في الهدي، الاشتراك في الهدي هو في الإبل والبقر خاصة، أما الغنم ليس فيها اشتراك، الغنم الواحدة لا تجزي إلا عن واحد. أما الإبل وكذلك البقر فإن السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها أن يشترك في الإبل سبعة وأن يشترك في البقر سبعة، أي أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، وتقوم كل واحدة منهما مقام ماذا؟ سبع شياه. كل واحدة منهما تقوم مقام سبع شياه، البدنة تقوم مقام سبع شياه والبقرة تقوم مقام سبع شياه، بمعنى أنها تجزي عن سبعة. أما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد وليس فيها اشتراك. قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. نعم.
قال رحمه الله باب الهدي من البقر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر.
قال باب الهدي من الهدي من البقر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. فهذا فيه أن البقر أيضا يكون منها الهدي، والهدي يكون من عموم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كل هذه يصح أن يهدى منها. قال عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. ذبح عن عائشة أي لعائشة، لعائشة ولسائر نساء، عائشة ولسائر نساء، كما في الحديث الآخر، حديث الآخر قال عن نسائه بقرة، ويدخل في جملة عن نسائه عائشة رضي الله عنها. فإما أن يحمل هذا الحديث على أنه ذبح عن عائشة بقرة أي مع النساء كما في الحديث الآخر ذبح عن نسائه بقرة، ويحتمل أنه ذبح عن عائشة وحدها بقرة وجعل بقرة أخرى عن كل النساء كما في الرواية الأخرى. فإما أن تدخل هذه الرواية التي هنا في تلك فقول عن عائشة أي مع نساء، أو أن تكون عائشة ميزت ببقرة لسبب، لسبب لهذا التمييز أنها انفردت بسبب موجب وهو القران، لأن أردفت الحج على عمرتها، أردفت الحج على عمرتها، هي كانت مثل بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة، لكن أتاها الحيض بسرف قرب مكة فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنا رضي الله عنها. وهن لما اشتركنا في سبب غيره أشرك بينهن، هن سبب الهدي أنهن متمتعات وهي أنها قارن، فخصت ببقرة لذلك. فإما أن تحمل الرواية هذه عن عائشة أي مع النساء كما في الرواية الأخرى نساء، أو تكون خصت لهذا السبب. نعم.
قال رحمه الله: نحر البدن قياما مقيدة. عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
قال: باب نحر البدن قياما مقيدة. قياما مقيدة، قياما مقيدة، هذا هو السنة في نحرها وهو أرفق بها. قال الله عز وجل: واذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة. وهذا الذي أيضا جاءت به السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر أتى، أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه بيان كيفية نحر البدن، كيفية نحر البدن، وأنها تنحر وهي قائمة معقولة يدها. والسنة أيضا أن تعقل اليد اليسرى، وهذا جاء في السنن، تعقل اليد اليسرى، وهذا جاء في السنن، ثم تنحر وهي قائمة، ثم تنحر وهي قائمة. وإذا كانت تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، فالناحر عندما يريد أن ينحرها يقف إلى أي جهة؟
اليمنى،
الجهة اليمنى، لأنه لو وقف على اليسرى سقطت عليه، فإذا وجبت جنوبها، يعني لأن إذا نحرت سقطت، فتسقط على الجانب الأضعف الذي فيها اليد المقيدة، فتسقط على الجانب الأيسر، ولهذا يقف من أراد أن ينحرها إلى الجانب الأيمن معقولة اليد اليسرى، وتنحر وهي قائمة. قال: هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا.
قال: باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها، أي التي توضع على ظهورها من القماش أو نحو ذلك، وجلودها. هذه الأشياء التي هي مع الهدي حكمها ماذا؟ حكمها حكمه، لأنها تبع له، حكمها حكمه، فهي تبع له. فقال: باب الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها، يتصدق بها. قال: عن علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه، بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي نحرت في ذلك اليوم في يوم النحر في حجة الوداع 163 ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، و37 جاء بها علي من اليمن، فكان المجموع 100. وباشر عليه الصلاة والسلام بيده في ذلك اليوم نحر 63 باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وأمر علي أن يقوم على الباقي، مثل ما في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. أقوم على بدنه أولا يكمل نحر الباقي، باقي 37، وأيضا يشرف على تقطيعها وتوزيعها وإرسالها للفقراء والمحتاجين ومتابعة الجزار وإعطائه الأجرة. كل هذا وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه. وقال: أمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. الأجلة والجلود هي تابع لهذا. قال: أن أتصدق بها وألا أعطي الجزار منها، وألا أعطي الجزار منها. لا يعطى الجزار من البدن، لا يعطى من لحمها، ولا يعطى أيضا الجلود، لا يعطى شيء من ذلك، بل يعطى أجرة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، يعني شيء خارج عن هذه البدن، نعطيه أجرة على عمل يده، لا يعطى منها على سبيل المعاوضة، مثل أن يقول له: تنحر لي الناقة وأعطيك منها 5 كيلو مثلا أو 10 كيلو أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يعطى منها. قال: وألا أعطي الجزار منها. لكن إذا نحر الجزار، إذا نحر وأعطي أجرته وانتهى الأمر، وعلم من حاله أنه فقير من سائر الفقراء، فأعطي لا على المعاوضة، وإنما أعطي لفقره مثل بقية الفقراء، فهذا لا حرج فيه، يعطى أجرته كاملة ويستوفي أجرته. فإذا أعطي الفقراء وأعطي معهم لفقره ليس مقابلا لعمله وإنما لفقره، فهذا لا حرج فيه.
قال رحمه الله: باب طواف الإفاضة يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
قال: باب طواف الإفاضة يوم النحر. طواف الإفاضة من حيث هو، طواف الإفاضة من حيث هو ركن من أركان الحج. أركان الحج 4: النية والوقوف بعرفة والطواف الذي هو طواف الإفاضة والسعي. والسعي هذه أركان الحج، 4 أركان. قوله طواف الإفاضة ماذا؟ يوم النحر. تقييد بيوم النحر هذا سنة، طواف من حيث هو ركن، لكن في يوم النحر هذا سنة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقته موسع. لو لم يتيسر له يوم النحر وأخره ليوم 11 أو ليوم 12 لا حرج عليه، لكنه الأولى والسنة أن يكون يوم النحر، وأن يؤتى به كما أيضا جاء في السنة في آخر أعمال النحر، أعمال يوم النحر، لأن أعمال يوم النحر 4، هكذا جاءت مرتبة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، الطواف هو آخر هذه الأعمال، يأتي بعده السعي إذا كان على الإنسان سعي، فهذه أعمال يوم النحر. فالإتيان به في يوم النحر، أن يؤتى به يوم النحر، هذا هو السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني انظر سبحان الله، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. يعني الإفاضة متى كانت؟ قبل الظهر. وكم من الأعمال حصلت لما وصل إلى منى؟ رمى الجمار ونحر 63 بدنة، نحر 63 بدنة، ثم حلق، ثم توجه إلى البيت، والسير ليس على السيارات السريعة، إما على أقدامه أو على الناقة، وكل هذا والطواف فرغ منه قبل الظهر، قبل الظهر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، فصلى الظهر بمنى. حديث جابر الذي مر معنا، لو نرجع إليه، حديث جابر الذي مر معنا، لما ذكر جابر رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، أين ذكر أنه عليه الصلاة والسلام صلاها؟ عندنا في هذا الحديث قال ثم رجع فصلى الظهر بمنى، في هذا الحديث أنه صلى الظهر بمنى. وفي حديث جابر ماذا ذكر؟ على العموم تبحثون في الحديث، فيه أنه صلى الظهر بمكة، فيه أنه صلى الظهر بمكة. ماذا قال؟ فصلى بمكة الظهر. فحديث جابر فيه أنه صلى الظهر بمكة، وهذا الحديث حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى. وجمع بين الحديثين أنه صلى الظهر بمكة عليه الصلاة والسلام فرضا فريضة، ثم لما ذهب إلى منى وهم بانتظاره فصلى بهم الظهر نافلة، صلىها بهم نافلة لأنه أداها فريضة في مكة، ولما وصل إلى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم الظهر، فكان متنفلا وهم يفترضون أو مفترضين. بهذا جمع بين الحديثين. الحاصل أن السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر. وابن عمر رضي الله عنهما وهو الحريص أشد ما يكون على السنة كان يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
قال رحمه الله: باب من طاف بالبيت فقد حل. عن ابن جريج أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهم يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
قال: باب من طاف بالبيت فقد حل. من طاف بالبيت فقد حل، يعني سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، كل من طاف بالبيت فقد حل، لكن الصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها باقية. والتحلل بعد الطواف السعي في حق القارن والمفرد هو الأفضل، لكن ليس من طاف بالبيت فقد حل. ولهذا يقول النووي هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي يرمي جمرة العقبة والحلق والطواف. وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى محلها إلى البيت العتيق معناه لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف. وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفصح الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك.
قال: باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة. طواف واحد، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، يكفيه طواف واحد. يكفيه طواف واحد. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. فالقارن يجزيه طواف واحد، أي سعي واحد، والشأن فيه مثل المفرد، لأن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، لا يختلف عنها إلا بالنية ولزوم الهدي عليه. وفي هذا الحديث أن عائشة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فالطواف الذي حصل منها يوم النحر يكفيها، الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة يكفيها لحجها، فالطواف والسعي الذي حصل منها يوم النحر يكفيها لحجها وعمرتها. الطواف الذي حصل منها يوم النحر يكفيها لحجها وعمرتها، لأن هذا هو الشأن في من كان قارنا. لكنها فيما بعد أرادت أن يكون لها عمرة مستقلة غير العمرة التي دخلت في الحج. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يحل من أحرم بحج وعمرة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر.
قال: باب متى يحل من أحرم بحج أو عمرة. وساق هذا الحديث حديث المؤمنين عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. هذه ما هي؟ الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. وقالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، قرن معه عليه الصلاة والسلام العمرة كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. قال: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هؤلاء الذين لم يحلوا حتى يوم النحر هم من كان مفردا وساق الهدي أو قارنا وساق الهدي، أما من سواهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا. نعم.
قال رحمه الله: باب نزول المحصب يوم النفر والصلاة به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الأبطح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب.
قال: باب النزول المحصب يوم النفر والصلاة به، أي بالمحصب. وأورد هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وهي كلها تتعلق بالنزول بالمحصب. والمحصب هو الأبطح، هو المساحة التي بين مكة ومنى، ومكان فسيح خالي في ذاك الوقت كانوا ينزلونه. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى مكة نزل به وجلس به 4 أيام، وفي صباح اليوم الثامن انتقل منه متجها إلى منى. فكان نزوله فيه بالأول، وأيضا نزوله فيه بالآخر، نزل فيه قبل أن يذهب إلى منى، ونزل فيه بعد أن خرج من منى بعد إتمام حجه عليه الصلاة والسلام. والمحصب هو في طريقه إلى الحرم، فكان ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. أما في هذا الزمان فإن المحصب أو الأبطح كلها صارت بيوت، والأبطح والبطحة والخيف وخيف بني كنانة والمحصب هو كلها أسماء لموضع واحد، أسماء لموضع واحد. والأمر في المحصب والأبطح كما قالت عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. إذا ماذا على الحاج إذا انتهى من منى؟ الأسمح له ينزل فيه، المكان الأسمح والأيسر له ينزل فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في البيتوتة ليالي منى بمكة لأهل السقاية. البيتوتة ليالي منى بمكة لعموم الحجاج، هذا من واجبات حجهم بمنى، هذا من واجبات حجهم. وواجبات الحج سبعة، واحد منها المبيت بمنى ليالي التشريق. ومما يدل على الوجوب هذا الحديث عن ابن عمر أن العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكة، والاستئذان يدل على أنه هناك واجب يريد أن يرخص له في تركه. قال: من أجل سقايته فأذن له. فهذا فيه أن المبيت من واجب، وأنه يرخص لمن كان عنده أعمال تخدم الحجاج، مثل السقاة، مثل رعاة الإبل، مثل أيضا الأطباء ونحو ذلك. هذه كلها، كل هؤلاء لهم رخصة في ترك المبيت. أما من سواهم فإنه يلزمهم ويجب عليهم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والحديث الثاني الذي جاء فيه أن أعرابيا جاء إلى ابن عباس قال: ما لي أرى بني عمكم يسكون العسل واللبن وأنتم تسكون النبيذ، وأنتم تسكون النبيذ، أمن حاجة بكم أو من بخل؟ أمن حاجة؟ وهذا كلام فيه جفاء، فيه جفاء وعدم مراعاة لحق مقام هؤلاء العلية من خيار الأمة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: وأنتم تسكون النبيذ، فأخبره بالذي حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بناء من نبيذ فشرب، وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، يعني جئتم بالشيء الحسن والشيء الطيب الجميل، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سقوه وقال: أحسنتم وأجملتم، ولا نريد نغير شيئا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة. عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا.
قال: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء الحج والعمرة، أي لا يقيم بعد قضاء الحج المهاجر، لمن هاجر من مكة قبل الفتح، وأما بعد الفتح لا هجرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هاجر قبل الفتح إذا حج، وهذا كله خاص بالصحابة، الحكم الذي في هذا الحديث خاص بالصحابة الذين هاجروا قبل الفتح، إذا حج لا يقيم بمكة أكثر من ثلاثة أيام. فإذا قضى النسك ويقيم ثلاثة أيام لا يتجاوزها، كما في الحديث: يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، أي لا يزيد عليها، ثم ينصرفون عن مكة لأنهم هاجروا منها فلا يرجعون عن هجرتهم ويستوطنونها، وإنما يرحلون في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت للوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
نعم. قال: باب لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، وهذا أيضا من واجبات الحج السبعة، وهو آخر هذه الواجبات أن يكون آخر العهد بالبيت، حيث يكون هو آخر الأعمال. وكان الناس كما في حديث ابن عباس ينصرفون في كل وجه، ينصرفون في كل وجه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الانصراف من البيت، يطاف بالبيت ثم ينصرف، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا يفيد أن هذا من واجبات الحج. نعم.
قال رحمه الله: باب المرأة تحيض قبل أن تودع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنهما بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
نعم. قال: باب المرأة تحيض قبل أن تودع. تحيض قبل أن تودع، قبل أن تؤدي هذا الواجب من واجبات الحج الذي هو طواف الوداع، ومن شرط الطواف الطهارة. فإذا حاضت قبل أن تودع فما الحكم؟ دلت النصوص على أنه يسقط عنها هذا الواجب، يسقط عنها هذا الواجب. ويدل لذلك حديث عائشة في قصة صفية أنها حاضت بعدما أفاضت، بعدما أدت طواف الإفاضة، فعائشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حيضتها، فقال: أحابستنا هي؟ لأن لو كان الذي لم تطفه طواف الإفاضة حبستهم حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها كانت قد أفاضت وطافت البيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال: فلتنفر، يعني يسقط عنها هذا الواجب. مثل هذا في الدلالة أيضا حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، وهذا يدل مثل ما تقدم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض يسقط عنها هذا الواجب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونبه أن الدرس اعتبارا من اليوم يتوقف، والعود إلى الدرس في 17 من شهر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.